بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى وما كفر سليمان فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر، وذلك يدل على أن القوم نسبوه إلى الكفر والسحر. قيل فيه أشياء: أحدها ما روي عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمد؟ يزعم أن سليمان كان نبيا وما كان إلا ساحرا، فأنزل الله هذه الآية. وثانيها أن السحرة من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان عليه السلام فنزهه الله تعالى عنه. وثالثها أن قوما زعموا أن قوام ملك سليمان كان بالسحر فبرأه الله منه، لأن كونه نبيا ينافي كونه ساحرا كافرا. وخلاصة القول أن قوله تعالى وما كفر سليمان تنزيه لهذا النبي الكريم عما نسب القوم إليه من السحر المستلزم للكفر، لأن كونه نبيا ينافي كونه ساحرا كافرا. ثم بين تعالى أن الذي برأه منه لاصق بغيره فقال: ولكن الشياطين كفروا، يشير به إلى ما تقدم ذكره ممن اتخذ السحر كالحرفة لنفسه ونسبه إلى سليمان عليه السلام. ثم بين تعالى ما به كفروا، فقد كان يجوز أن يتوهم أنهم كفروا لا بالسحر، يعني كفروا بسبب آخر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر، ليبين أن سبب كفرهم هو عملهم بالسحر. واعلم أن الكلام في السحر يقع في وجوه. المسألة الأولى يقول في البحث عنه بحسب اللغة، فنقول: ذكر أهل اللغة أنه في الأصل عبارة عما لطف وخفي سببه. السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجاريه. قال لبيد: ونسحر بالطعام وبالشراب. قيل فيه وجهان: أحدهما أننا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع، والآخر نغذى. إذن ما معنى نسحر بالطعام؟ إما أن يكون معناه نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع، والآخر نغذى، وأي الوجهين كان فمعناه الخفاء. قلت: ونسحر بالطعام وبالشراب هو الشطر الثاني من بيت لامرئ القيس وليس للبيد، يقول فيه: أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. وقد نسبه الإمام إلى لبيد بن ربيعة العامري، والحق أنه لامرئ القيس. وأما البيت الذي ينسب إلى لبيد فهو البيت الثاني من البيتين اللذين ذكرهما الإمام، وهو قول الشاعر: فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وهذا البيت يقول الإمام يحتمل من المعنى ما احتمله الأول، ويحتمل أيضا أن يريد بالمسحر أنه ذو سحر، والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلقوم، وهذا أيضا يرجع إلى معنى الخفاء. ومنه قول السيدة عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقوله تعالى على لسان ثمود أنهم قالوا لنبيهم صالح عليه السلام: إنما أنت من المسحرين، يعني من المخلوقين الذين يطعمون ويشربون. يدل عليه قولهم بعد ذلك، أي يدل على هذا المعنى قولهم بعد ذلك: ما أنت إلا بشر مثلنا. ويحتمل أن يكون المعنى أنك ذو سحر مثلنا. وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال للسحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وقال: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول الإمام: فهذا هو معنى السحر في أصل اللغة. قلت: والحديث المذكور رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد في مرضه، يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري. يقول ابن منظور في لسان العرب: وسحره بالطعام والشراب يسحره سحرا، وسحره غذاه وعلله، وقيل خدعه. والسحر الغذاء، قال امرؤ القيس، أو والسحر بكسر السين الغذاء، قال امرؤ القيس: أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى أو نخدع. وقوله موضعين أي مسرعين. ومنه قول الله عز وجل: ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي لا أسرعوا في إحداث الفتن بينكم. وقول الشاعر: لأمر غيب يريد الموت، وأنه قد غيب عنا وقته، ونحن نلهى عنه بالطعام والشراب. والسحر أيضا الخديعة. وقول لبيد: فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر، يكون على الوجهين. وقوله تعالى: إنما أنت من المسحرين، يكون من التغذية والخديعة. وقال الفراء: إنما أنت من المسحرين، قالوا لنبي الله، يعني صالحا عليه السلام: أنت لست بملك، إنما أنت بشر مثلنا. قال: والمسحر المجوف، كأنه والله أعلم أخذ من قولك انتفخ سحرك، أي أنك تأكل الطعام والشراب فتعلل به. وقيل من المسحرين، أي ممن سحر مرة بعد مرة. وحكى الأزهري عن بعض أهل اللغة في قوله تعالى: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قولين: أحدهما إنه ذو سحر مثلنا، والثاني أنه سحر وأزيل عن حد الاستواء. المسألة الثانية، يقول: اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله. السحر إذا أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله. قال تعالى: سحروا أعين الناس، يعني موه عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى. وقال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقد يستعمل السحر مقيدا فيما يمدح ويحمد. روي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فقال لعمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: خبرني عن الزبرقان. فقال: مطاع في ناديه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: هو والله يعلم أني أفضل منه. فقال عمر: إنه زمن المروءة، ضيق العطل، أحمق الأب، لئيم الخال يا رسول الله. مدحه أولا ثم ذمه ثانيا.
إنه زمن المروءة، ضيق العطن، أحمق الأب، لئيم الخال يا رسول الله، صدقت فيهما، أرضاني فقلت أحسن ما علمت، وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيان سحرا، لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته. وقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فإن قيل: كيف يجوز أن يسمي ما يوضح الحق وينبئ عنه سحرا؟ وهذا القائل إنما قصد إظهار الخفي لا إخفاء الظاهر، ولفظ السحر إنما يفيد إخفاء الظاهر. قلنا إنما سماه سحرا لوجهين: الأول أن ذلك القدر لطفه وحسنه استمال القلوب، فأشبه السحر الذي يستميل القلوب، فمن هذا الوجه سمي سحرا، لا من الوجه الذي ظننت. الثاني أن المقتدر على البيان يكون قادرا على تحسين ما يكون قبيحا وعلى تقبيح ما يكون حسنا، فذلك يشبه السحر من هذا الوجه. وقبل الشروع في قراءة المسألة الثالثة من المسائل التي خصصها الإمام لبيان أقسام السحر، أو قبل الشروع في قراءة المسألة الثالثة التي خصصها الإمام لبيان أقسام السحر، أنوه إلى أن الإمام ذكر ثمانية أقسام، ذكر ثمانية أقسام للسحر، وأورد في توضيح بعضها كلاما غريبا شرح به آراء المتعاطين لها، وقال في خاتمة البحث فيها: فهذا جملة الكلام في شرح هذه الأقسام. ثم بين في المسألة الرابعة أقوال المسلمين في الممكن والممتنع منها. ومن ثم فكلام الإمام عن هذه الأقسام، وأنا أشدد على هذا الأمر، كلام الإمام عن هذه الأقسام لا يدل على قوله بصحتها أو على تبنيه لآراء أصحابها، هذا أولا. وأما ثانيا فكان الأحرى بالإمام رحمه الله تعالى أن يتجنب إيراد هذه الأقسام في تفسير كتاب الله عز وجل، كان الأولى أن يتجنب ذكرها في كتاب الله عز وجل، لكنه اجتهد وكان قصده أن يعرف القارئ بهذه الأقسام. والأولى أن يتجنب إيراد هذه الأقسام أو أن يقتصر على ذكرها دون الإفاضة في شرحها. لماذا؟ لأن الاستغراق في قراءتها يحجب القارئ عن هداية القرآن ويحول بينه وبين الوقوف على أسراره وحكمه، لذا سأقتصر على قراءة كلامه دون الإفاضة في شرحه وبيانه. يقول المسألة الثالثة في أقسام السحر: اعلم أن السحر على أقسام. الأول سحر الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم الدهر، وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا عليهم في مذهبهم. أما المعتزلة فقد اتفقت كلمتهم على أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم، لا يقدر، زعموا أو اتفقت كلمة المعتزلة على أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم، واحتجوا بوجوه ذكرها القاضي عبد الجبار ولخصها في تفسيره وفي سائر كتبه، ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها. وأقول غرض المعتزلة من ذكر هذه الوجوه إثبات صحة مذهبهم في السحر، حيث ذهبوا إلى أن السحر هو التمويه والاحتيال، ذهبوا إلى أن السحر هو التمويه والاحتيال، وأن الساحر لا يجوز أن يبلغ بسحره حد أن يقلب الأعيان ولا أن يحدث شيئا لا يقدر غيره على إحداثه. كذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين. ويتضح هذا الغرض من قول القاضي بعد ذكر هذه الوجوه: فثبت بهذه الجملة أن الساحر لا يصح أن يكون فاعلا لشيء من ذلك. ونظرا لضيق الوقت وطول الكلام في شرح هذه الوجوه ووضوح الغرض من ذكرها، أحيل المستمع الكريم على ما سطره الإمام في تفسير هذه الآية ليقف على تلك الوجوه وإجابات الإمام عنها، وأنتقل إلى النوع الثاني من أنواع السحر، حيث يقول: النوع الثاني من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. قالوا: اختلف الناس في أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا ما هو؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية، ومنهم من يقول إنه جسم صار في هذه البنية، ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا بجسماني. أما إذا قلنا إن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط الأربعة، فلما لا يجوز أن يتفق في بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجا من الأمزجة في ناحية من النواحي يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة والمتعذرة. وهكذا الكلام إذا قلنا الإنسان جسم صار في هذه البنية. أما إذا قلنا إن الإنسان هو النفس فلما لا يجوز أن يقال النفوس مختلفة فيتفق في بعض النفوس أن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة، فهذا الاحتمال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه المتقدمة وقد بان بطلانها. ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه: أولها أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعا على الأرض لا يمكنه المشي على نفس الجذع لو كان كالجسر على هاوية تحته، وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوي أوجبه، يعني إذا مشى على هذا الجذع فوق هاوية فإنه يتخيل السقوط وربما سقط، وهذا يدل على أن تخيل الشيء متى قوي أوجب حدوث ذلك الشيء. وثانيها أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر ونهي المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. وثالثها حكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرا بالديكة في الصوت وفي الحراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك. ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. ورابعها أجمعت الأمم على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر، فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارا، وهذا الاتفاق غير مختص بمسألة معينة وحكمة مخصوصة. وخامسها أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادئ، يعني الأسباب أو المنطلقات القريبة للأفعال الحيوانية، ليست إلا التصورات النفسانية، لأن القوة المحركة المغروزة في العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضده، ولن يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح، وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلا أو لذيذا أو تصور كونه قبيحا أو مؤلما، فتلك التصورات هي المبادئ لصيرورة القوى العضلية مبادئ للفعل ولوجود الأفعال بعد أن كانت كذلك بالقوة، يعني تصبح موجودة بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة. وإذا كانت هذه التصورات هي المبادئ لمبادئ هذه الأفعال فأي استبعاد في كونها مبادئ للأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار. وسادسها التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في الأبدان، فإن الغضبان تشتد سخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية. يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه، فدخل عليه بعض الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح في العرض، فاشتد غضب الملك وقفز من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام، فزالت تلك العلة المزمنة والمرضة المهلكة. وإذا جاز كون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث في البدن، فأي استبعاد من كونها مبادئ لحدوث الحوادث خارج البدن؟ وسابعها أن الإصابة بالعين أمر قد اتفق عليه العقلاء، وذلك أيضا يحقق إمكان ما قلناه. إذا عرفت هذا فنقول النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني في هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف إلا في هذا البدن، فإذا أراد هذا الإنسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك الغير ووضعه عند الحس واشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه، وأقبلت النفس الناطقة عليه فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية. وأما الرقى فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر، لأن الغرض منها أن حس البصر كما شغلناه بالأمور المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضا بالأمور المناسبة لذلك الغرض، فإن الحواس متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى. وأما إن كانت بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة، فإن الإنسان إذا اعتقد أن هذه الكلمات إنما تقرأ للاستعانة بشيء من الأمور الروحانية ولا يدري كيفية تلك الاستعانة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة، ويحصل للنفس في أثناء ذلك انقطاع عن المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم، فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض. النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية. واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة، وأما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية، وهي في أنفسها مختلفة، منها خيرة ومنها شريرة. فالخيرة هم مؤمنو الجن، والشريرة هم كفار الجن، والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم. ثم قال الخلف منهم أي من الفلاسفة هذه الأرواح جواهر قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة في المتحيز، وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات، واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية، إلا أن القوة الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبب اتصالها بتلك الأرواح السماوية. أما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح الأرضية أسهل، ولأن المشابهة والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الأرواح السماوية. وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى فلأن الأرواح السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة، والبحر بالنسبة إلى القطرة، والسلطان بالنسبة إلى الرعية. قالوا وهذه الأشياء وإن لم يقم على وجودها برهان قاهر فلا أقل من الاحتمال والإمكان. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والتجريد، فهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون. وهذا الأخذ مبني على مقدمات، إحداها أن أغلاط البصر كثيرة، فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركة، وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركا والمتحرك يرى ساكنا، والقطرة النازلة ترى خطا مستقيما، والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة، والعنبة ترى في الماء كبيرة كالإجاصة، والشخص الصغير يرى في الضباب عظيما، وكبخار الأرض الذي يريك قرص الشمس عند طلوعها عظيما، وكبخار الأرض الذي يريك قرص الشمس عند طلوعها عظيما، فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت، وأما رؤية العظيم من البعيد صغيرا فظاهر. فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشيء على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة. وثانيها أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوسات وقوفا تاما إذا أدركت المحسوس في زمان له مقدار ما، فأما إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جدا ثم أدركت بعده محسوسا آخر وهكذا، فإنه يختلط البعض بالبعض ولا يتميز بعض المحسوسات عن بعض. ولذلك فإن الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها خطوطا كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت، فإن الحس يرى لونا واحدا كأنه مركب من كل تلك الألوان. وثالثها أن النفس إذا كانت مشغولة بشيء فربما حضر عند الحس شيء آخر ولا يشعر الحس به البتة، كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه، لما أن قلبه مشغول بشيء آخر. وكذا الناظر في المرآة، فإنه ربما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها، إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو بسائر أعضائه التي تقابل المرآة آثار لا يراها، وربما قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستوي أم لا فلا يرى شيئا مما في المرآة. إذا عرفت هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر، وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئا آخر بسرعة شديدة، فيبقى ذلك العمل خفيا لتفاوت الشيئين، أحدهما اشتغالهم بالأمر الأول والثاني سرعة الإتيان بالأمر الثاني، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. فهذا هو المراد من قولهم إن المشعبذ يأخذ بالعيون، لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها، وكلما كان أخذه للعيون والخواطر وجذبه إليها أو جذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى، كلما كان ذلك أقوى كان أحذق في عمله. وكلما كانت الأحوال التي تفيد حس البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا فإن الضوء يفيد البصر كلالا واختلالا، وكذا الظلمة الشديدة، وكذلك الألوان المشرقة القوية تفيد البصر كلالا واختلالا، والألوان المظلمة قلما تقف القوة الباصرة على أحوالها. فهذا مجامع القول في هذا النوع من السحر. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى، مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر، وكفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصوروها ضاحكة وباكية، حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشامت. فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل، وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال، وهو أن يجر ثقيلا عظيما بآلة خفيفة سهلة. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة نفيسة، من اطلع عليها قدر على الإتيان بها، إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرا شديدا لا يصل إليه إلا الفرد بعد الفرد، لا جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر. النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، مثل أن يجعل في طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل والمسكرة، نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله وقلت فطنته. واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد، إلا أن الناس قد أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق. النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم، وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة. وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ ما يشاء. وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثرا عظيما في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. وللتوضيح أقول التضريب هو التحريض على الشيء، وهو مصدر ضرب، تقول ضرب بين القوم إذا سعى بينهم بالنميمة. يقول الإمام بعد أن ذكر الأنواع الثمانية للسحر، فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه، والله أعلم. ونقف عند المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.